بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامج السكينة النفسية، وسيكون الكلام فيها عن معنى جديد من المعاني الإيمانية التي تحقق السكينة النفسية، وهذا هو هدف البرنامج منذ بدأناه. والفكرة الأساسية أن هذه المعاني الإيمانية معاني بنائية قوية، لديها قدرة على تنشيط الروح، لديها قدرة على تشكيل بنية معرفية سليمة سوية متزنة، تساعد على تحقيق السكينة النفسية والراحة والطمأنينة التي ينشدها كل أحد. في هذه الحلقة سيكون حديثنا عن الرجاء والأمل والتفاؤل وحسن الظن وحسن الظن بالله عز وجل. كيف يعمل الرجاء والأمل فينا؟ كيف يحقق فينا السكينة النفسية؟ ما هي التركيبة النفسية للرجاء والأمل والتفاؤل؟ ما علاقة القوة الإيمانية لدينا والمفاهيم الدينية والشرعية لدينا في تعميق هذا المفهوم وجعله مفيدا لنا في نفسياتنا؟ المصطلحات متقاربة: الرجاء، الأمل، التمني، انتظار الفرج، حسن الظن بالله تعالى، والتفاؤل. فهذه المعاني من الناحية اللغوية تدور حول معنى واحد، وهو توقع حصول الخير في المستقبل، توقع حصول ما يتمناه الإنسان في المستقبل، وبحيث أن الإنسان يكون لديه شعور بأن المستقبل سيكون أفضل وأن ما سيأتي سيكون أفضل وأحسن. فهذه المعاني تدور حول فهذه المصطلحات تدور حول هذا المعنى: توقع الأفضل، ترقب، أيضا الترقب مصطلح أيضا جميل، الانتظار، انتظار الفرج. كل هذه المعاني تدور كل هذه المصطلحات تدور حول هذا المعنى. لكن الناحية الاصطلاحية فإن الرجاء أو التفاؤل له مجموعة معاني، فاجتهدت في تتبعها من عدة مصادر من علوم مختلفة، حتى ظهر لي والله أعلم أن الرجاء يأتي بعدة معاني، أن الرجاء والتفاؤل وحسن الظن يأتي بعدة معاني. المعنى الأول، وهو المعنى الذي يتكلم عنه علماء الشريعة والعقيدة، وهو رجاء مغفرة الله عز وجل ورجاء عفوه وحسن الظن بأن الله يرحم عبده ويتوب عليه ويدخله الجنة ويغفر له زلاته وخطاياه. فهذا هو المعنى الأول للرجاء. هذا المعنى جاءت فيه نصوص كثيرة وآيات كثيرة وأحاديث كثيرة في القرآن، منها قول الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وليوفيهم أجورهم ويزيدهم. الله أكبر. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، لذلك قال غفور شكور، فالغفور ليوفيهم أجورهم وشكور ليزيدهم من فضله. ومنها قوله تعالى: أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهو يحذر الآخرة لكن يرجو رحمة ربه. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أحد الشباب، شباب الصحابة، وهو يموت، فقال له الرسول: كيف تجدك؟ يعني كيف حالك؟ كيف أنت؟ فقال له: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وأخاف ذنوبي، إني أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن، وهو موطن الاحتضار وقرب الموت، إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. فهذا هو المعنى الأول من للرجاء، وهو رجاء أن الله يغفر الذنوب. والشافعي رحمه الله له البيت المشهور: فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما. فالشافعي هنا شبه الرجاء بأنه سلم يرتقي به الإنسان إلى عفو الله عز وجل، وهو تشبيه جميل. فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما. تعاظمني ذنبي، رأيت الذنب عظيم، تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، كان عفوك أعظما. فهذا هو المعنى الأول من الرجاء. المعنى الثاني من معاني الرجاء، وهو الرجاء في أوقات الأزمات والشدائد، وهو أن تنتظر الفرج، وأن تنتظر أن تنكشف هذه البلية وهذه الشدة. فالرجاء هنا معناه انتظار أن تنكشف الشدة والأزمة وأن تنفرج الأزمة. فهذا هو معنى الرجاء الثاني. وفي الرسالة القشيرية: الرجاء تعليق القلب بمحبوب في المستقبل. والراغب قال في كتابه: الرجاء ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة. والشاعر يقول: ولرب نازلة ضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج، وكنت أظنها لا تفرج. فهذا هو المعنى الثاني، وهو من معاني الرجاء أنك تنتظر أن تنكشف الأزمة والشدة. المعنى الثالث، وهو أقرب إلى لفظ التفاؤل، وهو شعور مستمر دائم بالتفاؤل في الأحوال العادية. يكون لديك شعور وانشراح وصد بالصدر بأن الأمور أفضل، وأن الأمور جيدة، وأن الأمور حسنة، حتى ولو لم تكن هناك مشكلة، فهو لا ترد عليه الهواجس والوساوس، ويبني احتمالات كثيرة أن ربما تحصل مشكلة، ربما تحصل كارثة، قد لا يستجيب فلان لما نريد، قد لا يحصل ولا يتحقق ما نطلبه. لا، المتفائل لديه هذه الصفة، صفة الاستمرار، أنه دائما منشرح الصدر، متفائل أن الأمور ستكون دوما أفضل. المعنى الرابع، وهو داخل أيضا في هذا المعنى لكنه أدق منه، وهو التفسير التفاؤلي للأحداث المحتملة. وهذا يحصل في المواقف والأحداث الكثيرة التي تمر عليك، التي تحتمل أكثر من تفسير، فأنت تعطيها التفسير الأفضل. مثلا إذا 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 إذا, إذا قال لك صاحب لك كلمة من معنى الإساءة وتحتمل غير معنى الإساءة، فأنت تغلب أنها تحتمل معنى حسن الظن بدلا من أن تغلب الإساءة، وهذا هو التفاؤل. مثلا أردت أن تدخل في مشروع، فتغلب جانب أن الأمور ستكون أحسن وأن الأمور ستكون أفضل، والناس يعرفون هذا بالمناسبة، فيقولون فلان ما شاء الله عليه متفائل، أما فلان لا، فلان متشائم، كل شيء عنده صعب، وكل شيء عنده ما يمكن، وكل شيء عنده مستحيل. ولأهمية هذا الموضوع، موضوع التفاؤل وضده اليأس والقنوط، فقد تكلمت عنه أكثر من مرة، وهو جزء من نظرية الأخطاء النفسية، أن النظرية التي يسير عليها هذا البرنامج قائمة على فكرة أن الإنسان يقترف مجموعة من الأخطاء النفسية. هذه الأخطاء النفسية أحدها وأهمها أو من أهمها ربما اليأس والقنوط. إذن باختصار، فالتعريف الجامع للرجاء والأمل والتفاؤل هو إحساس وشعور داخلي بأن الأفضل قادم، وأن الأيام القادمة أحسن، وأن الفرج قريب، وأن الأمور ستتحسن، وأن الأحوال ستكون أفضل مما هي عليه، وأن المشكلة ستنفرج وتحل، وأن المصيبة والمعاناة ستنتهي أو تخف بشكل كبير. والتفاؤل سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء في وصفه أنه كان إيش؟ كان يعجبه الفأل الحسن، وينهى عن التشاؤم والتطير. وبعد أن تكلمنا عن الرجاء والتفاؤل لابد أن نتكلم عن ضده وهو اليأس والقنوط، وسنتكلم باختصار لأن مكانه في غير هذا البرنامج. لكن اليأس أو القنوط سلوك بشري خاطئ إلى أقصى درجات الخطأ، لأن اليأس والقنوط كما ذكرنا هو صورة ذهنية تبنيها أنت في داخلك، وهو لا يعكس في الغالب الأعم لا يعكس ما الواقع فعلا. ولذلك نحن كثيرا نيأس والواقع خلاف ذلك. والقنوط وهو أعلى درجات اليأس حرمته الأديان كلها، وفي شريعتنا فلا تكن من القانطين، قال في حق إبراهيم عليه السلام قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وفي الآية الثانية في سورة يوسف على لسان يعقوب عليه السلام ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالقنوط لا يحصل إلا من أهل الضلال والكفر. والسبب في هذا أن اليأس المطلق المطبق الذي ليس فيه بصيص أمل معناه أن الشخص ليس لديه حتى الحد الأدنى من اليقين بالله عز وجل. هناك حد أدنى من اليقين بالله عز وجل، إذا انقطع هذا الحد الأدنى من اليقين وقع الإنسان في القنوط وهو شدة اليأس، بحيث لا يرى أي بصيص لأمل أو انفراج للأزمة. والذين ينتحرون من المسلمين إنما ينتحرون لأنهم دخلوا في اضطراب نفسي شوش عليهم قدرتهم في التفكير واتخاذ القرارات، وهم مع ذلك قد ارتكبوا أمرا فظيعا شنيعا جدا عقوبته شديدة في الآخرة. والإيمان بطبيعته فيه الروح، ولذلك قال لا تيأس من روح الله. والروح هنا تعبير جميل لأنه يدل على النسيم ويدل على الرائحة الجميلة التي يتنسمها الإنسان حتى من مسافة بعيدة. فالذي ييأس من روح الله يفقد هذا المعنى الجميل وهذا الإحساس والشعور الجميل. ولذلك جاء في الانتحار أن العبد الذي يقتل نفسه يغضب عليه ربنا أشد الغضب فيقول عاجلني عبدي، يعني ليش استعجل العبد في القضاء والقدر؟ لو أنه صبر قليلا ربما أنه كان دوين النصر أو دوين الفرج، لكنه يعني انقطع أمله ورجاؤه قبل يمكن أيام أو ساعات من الفرج. لذلك يقول عاجلني عبدي، لماذا يستعجل العبد القضاء والقدر؟ بل يترك الأمور لله عز وجل. لكن المؤمن قد يقع منه يأس، أي بمعنى أنه قد يقع منه يأس في أوقات معينة، لكن ليس يأسا مطبقا لكنه يأس جزئي، ويرجع مباشرة إلى الفرج وإلى حسن الظن بالله. لكن حتى هذا اليأس الجزئي لا يتنافى مع طبيعة كمال الإيمان. القنوط يتنافى مع أصل الإيمان، لكن اليأس الجزئي يتنافى مع كمال الإيمان، لأن كمال الإيمان لا يصلح أن يكون معه يأس، لأننا قلنا أن اليأس معناه أن يقينك بفرج الله قليل، يقينك برحمة الله أقل، يقينك بأن الله رحيم أقل. ولذلك لا يتناسب مع كمال الإيمان. ندخل الآن في نقطة أخرى وهي شرح النموذج النفسي للرجاء والأمل. كيف يعمل الرجاء فينا؟ كيف التركيبة النفسية للرجاء كيف تعمل فينا؟ كيف تحدث هذا الشعور الجميل وهذه القوة والطاقة لدينا؟ وكما قلنا مرارا وتكرارا أن هذه المعاني هي من أفعال الروح، والعقل قد يعجز بحساباته الأرضية أن يدرك بعض هذه المعاني وأن يفهمها. والروح لديها قدرة على التعامل بالغيب، والرجاء بطبيعته الرجاء وحسن الظن والتفاؤل بطبيعته قدرة على تجاوز المسافات والزمن ورؤية ما وراء ما تشاهده مباشرة. وراء الحاضر القريب الذي قد لا يعجبك. هذا هو الرجاء، قدرتك أن تقفز. وقد قلنا في حلقة سابقة أن الروح لديها هذه الخاصية، لديها خاصية أن تقفز خلف الأحداث القريبة المادية التي قد تكون مزعجة، لديها القدرة أن تقفز هذه القفزة الروحانية فترى ما لا تراه العين الباصرة، ترى بعين البصيرة بعين الروح ما لا تراه العين الباصرة من فرج الله وروح الله وتفريج الله للكروبات. وهذا شعور حقيقي وليس شعور تخيلي، ليس هو شعورا وهميا بل هو شعور حقيقي، لأنه شعور أحد مشاعر الروح الحقيقية، أن الروح تحتاج باستمرار أن, 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 أن تكون متفائلة. الروح تحتاج باستمرار أن تتخطى الأحداث المادية القريبة. الروح بحاجة أن تكون بعيدة النظر، فإذا فعلتها ونشطتها ومكنتها من هذه الخصائص والحاجات لها فإنك ستستفيد كثيرا من ذلك. لأن الروح، لأن التفاؤل روح تسري في الروح، فكما أن الدم يسري في الجسد فإن التفاؤل يسري في الروح، وهو دمه وهو روح وهو غذاؤه الذي ينعشه وينشطه. والتفاؤل من نعم الله، الرجاء أيضا من نعم الله عز وجل للعباد، لأن الدنيا هذه لو لم يكن فيها تفاؤل، لولا الأمل لكانت الدنيا ضيقة ضيقة جدا. ولذلك لأجل هذا فإن الأمل والتفاؤل ليس مقصورا فقط على المسلمين، بل هو حتى موجود عند 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 كثير من الثقافات. لكن أهل الإسلام ميزتهم وفرقهم أنه مربوط بالله عز وجل، التفاؤل مربوط بالله عز وجل، وهو جزء من تقوية علاقتك مع الله تبارك وتعالى. لأن الرجاء هو رجاء بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو التفسير النفسي للتركيبة العجيبة للرجاء والتفاؤل. ندخل الآن فيما تعودنا أن نناقشه في كل حلقة، وهو المكونات النفسية لهذا المعنى الإيماني، وهو الرجاء والتفاؤل. هناك مجموعة من المكونات النفسية نختار أن نذكرها باختصار، نذكر بعضها باختصار حسب ما يسمح به الوقت. المكون النفسي الأول هو هذه القدرة الروحانية العجيبة لدى الروح أن تشعر بالفرج وأن تنتظره، أن ترى الفرج وتنتظره. ويخطر في بالي أحيانا أن هذا هو إبصار الروح، فالروح لها عين تبصر. أحد الأشياء التي تبصرها الروح هو الفرج، لأنه بعيد، لأن العين الباصرة لا ترى للأشياء القريبة، لكن عين الروح لديها قدرة أن ترى ما هو أبعد. أيضا الروح لديها القدرة على الانتظار، انتظار الفرج، ويقولون انتظار الفرج عبادة. فهذه القدرة التي لدى الروح بحيث أنها تستطيع أن ترى الجوانب الإيجابية في الأزمة، وتستطيع أن ترى فرج الله بعدها، فتشعر وكأنه قريب حتى ولو كان بعيدا. ولذلك لما ذكر الله الحال النفسية للأنبياء والصالحين بأنهم يقولون متى نصر الله، فالله يعجب منهم، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، لكنهم لا ينظرون إليه بعيونهم الباصرة، لكن المؤمنين ينظرون إليهم بعيون أرواحهم فيرون أن نصر الله قريب منهم. ولذلك يقول الشاعر ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. ولذلك الحياة بدون أمل وبدون رجاء، ولو كنت في قصر منيف مشيد كبير، تصبح ضيقة جدا، كأنك في زنزانة ضيقة. لأن التفاؤل والفرج كما قلنا بسبب أن الروح لديها القدرة على الرؤية البعيد، فإن التفاؤل والفرج يجعلك ترى ما خلف الأماكن الضيقة، ترى ما خلف الحدود الجغرافية والمكانية التي تعيش فيها. وهناك في القرآن سورة جميلة يحلو لي أن أسميها سورة الفرج، أو سورة الأمل. تعتقدون أي سورة هذه؟ سورة يوسف. سورة يوسف هي تطبيق عملي للفرج. يعقوب عليه الصلاة والسلام في أول القصة لما فرط منه يوسف قال لأبنائه إني أعلم من الله ما لا تعلمون. ما الذي كان يعلمه يعقوب عليه السلام ولا يعلمه أولاده؟ لأنهم كلهم كانوا في نفس الحدث الذي كان يعلمه يعقوب عليه السلام وكان يراه بنور النبوة. والنبوة هو فرج الله عز وجل. كان موقنا تمام اليقين يعقوب عليه السلام في هذه السورة، بلغ الدرجة العالية من اليقين برجاء الله عز وجل أن يوسف سيرجع. لاحظ، هم جاءوا له بقميص فيه دم، فالمفترض أن يوسف مات، لكن قوة يقين يعقوب عليه الصلاة والسلام أن يوسف لم يمت جعلته يعرف بعين النبوة أن أبناءه قد كذبوا عليه، وهم فعلا قد كذبوا عليه، وحبل الكذب قصير، لأنهم لما غمسوا القميص بدم الشاة وقالوا أكله الذئب نسوا أن يمزقوا القميص، فقال لهم أبوهم يعني إيش هذا الذئب الذي يأكل الولد بدون ما يمزق القميص. كانت الكذبة واضحة، وهذا جاء في الإسرائيليات، لكن الذي جاء في القرآن إني أعلم ما لا تعلمون. ما الذي حصل بعد هذا في آخر السورة لما تحققت نبوءة يعقوب عليه السلام وتحقق يقينه بأن الله فرج، بأن الله سيفرج لهم، وجاءوا بقميص يوسف عليه الصلاة والسلام وألقوه عليه فارتد بصره، قال لهم مرة أخرى إني أعلم من الله ما لا تعلمون. ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ فهذا العلم من الله ما لا يعلم الآخرون، ما لا يعلم الآخرون، معناه أنك استطعت أن تتجاوز البعد النظري لهم الذي لم يستطيعوا أن يتجاوزوه، فأنت تجاوزته ووصلت إلى ما بعده، وعرفت أن الله سيفرج عنك. ولذلك ابن القيم عبر عن هذا في تفسيره لهذه الآية ولا تيأس من روح الله، قال انتظار روح الفرج، والروح معناه راحته ونسيمه ولذته. الروح هنا معناه الراحة والنسيم واللذة، فإن انتظار الفرج ومطالعته وترقبه يخفف حمل المشقة. يعني انتظار الفرج وترقبه يجعلك تشعر أن المشقة أخف، وهذا صحيح. وسنضرب لهذا أمثلة في حلقة الاحتساب، كيف أن احتساب الأجر يخفف المشقة عليك، وسنذكر هذا. ولذلك فإن المتفائلين عباراتهم وبنيتهم المعرفية بنية إيمانية إيجابية، كلامهم لأنفسهم دائما يدور حول هذه المعاني: إن مع العسر يسرا، الفرج من عند الله وحده، وهو الذي يكشف الكروبات ويجيب المضطر إذا دعاه، فضل الله علي كبير، أنا موقن أن الله سيفرج علي مصيبتي، البلاء لا يدوم والفرج مع الشدة، فرج الله واسع وفضله كبير، مذاق الصبر مر لكن عاقبته حلوة. ونحو هذا من العبارات والحديث الذاتي الداخلي النفسي. هذا هو المكون الأول من مكونات الرجاء. المكون الثاني إحسان الظن بالله، إحسان الظن بالله. وإحسان الظن بالله مصطلح إسلامي أصيل، وهو أيضا مصطلح جميل، وهو يعني مجموعة أشياء. حسن الظن بالله يعني مجموعة أشياء. يعني أولا أن يقينك أن الله سيكتب لك الأفضل، فحسن الظن درجة أعلى من مجرد الأمل والتفاؤل، لأنك تحسن الظن أن الله سبحانه وتعالى اختار لك الأفضل، ومهما يحصل لك من قضاء وقدر فإنه بأمر الله عز وجل واختيار الله عز وجل. فأنت يغلب على ظنك أن الله سبحانه وتعالى اختار لك أفضل الاختيارات. وقد تكلمنا عن هذا في باب الحكمة. المعنى الثاني من معاني حسن الظن بالله التعلق بالله في الخلاص مما أنت فيه، فيكون تعلقك بالله تبارك وتعالى. وهذا أحد الفروقات الأساسية بين المسلمين وغير المسلمين في الرجاء والتفاؤل. يعني كما قلنا أن غير المسلمين يحصل لهم رجاء وتفاؤل، لكن المسلمين تفاؤلهم مربوط بالله عز وجل. أيضا من حسن الله عز وجل من معانيه أن الله لا يخيبك لا في الدنيا ولا في الآخرة. وكلمة لا يخيبك مهمة جدا في حسن الظن بالله عز وجل. ومن معاني حسن الظن بالله أن الله أن تحسن الظن أن الله لا يضر، وأن الذي حصل لك هو محض عدل الله عز وجل، وليس فيه أي ظلم من الله تبارك وتعالى. كيف يظلم الله عبده وهو قد حرم الظلم على نفسه؟ إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فلا يخطر في بالك أن المشكلة التي حصلت لك هي ظلم، أبدا، هي محض عدل الله عز وجل تبارك وتعالى. أيضا من معاني حسن الظن بالله أن تحسن الظن أن الله سيثيبك على المصيبة وسيعطيك أجرا على المصيبة. وهذا أحد الفروقات أيضا التي تفرق الرجاء، رجاء المؤمنين المسلمين مع رجاء أو تفاؤل غير المسلمين. أن المسلم يتفاءل ويرجو ويعلم أن الله سيثيبه وسيعطيه أجرا على مصيبته. ويدخل في هذا أيضا في حسن الظن بالله أن تتيقن أن الله رحيم قادر سبحانه وتعالى، وبرحمته يرحمك وبقدرته يفرج لك. بهذا نكون قد أكملنا بعض المعاني المتعلقة بالرجاء والتفاؤل والأمل. بقي معاني كثيرة أخرى لعلنا نكملها في الحلقة القادمة. أرجو أن تكون هذه الحلقة مفيدة لكم. أدعو لكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إدراك ما فاتك في طاعة الله في نكران شهوات، سكينة النفس في إدراك ما فاتك في طاعة الله في نكران شهوات، وإنما السعد والأفرح في قلوبك.